صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا بهالحلقة الجديدة من برنامج الجمهورية القوية يلي بصرني اليوم أني استضيف فيها بالاستوديو الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك. أهلا وسهلا فيك.
صباح الخير أستاذة كارلا لحضرتك والمستمعين والمشاهدين الكرام.
طبعا اليوم الأهمية أنه لبنان ينزلق نحو الحرب، نحو حرب واسعة وشاملة. اليوم بس نحكي عن هذه الحرب بدنا نحكي عن وسائل لفرض السلام، وبدنا السلام بطرق دبلوماسية، طرق قانونية، طرق دستورية. اليوم دكتور سعيد مالك، هل من سبل دبلوماسية وقانونية لإحلال السلام والاستقرار بلبنان؟ شو فينا نعمل نحن على المستوى الرسمي؟
هلأ من الثابت والأكيد أن ما يتعرض له لبنان من عدوان إسرائيلي لديه أسباب وله خلفيات.
صحيح.
الأساس هو عدم التقيد بالقرارات الدولية، سيما القرار 1701. بالتالي كان الصوت عاليا وما زال بضرورة تطبيق القرارات الدولية، فهذا هو السبيل الوحيد من أجل تجنيب لبنان أي ممارسات تحصل من قبل العدو الإسرائيلي. بالتالي اليوم التعنت بعدم تطبيق القرارات الدولية هو ما أوصل الوضع إلى ما نحن عليه اليوم. ما جرى في الأسبوع المنصرم يدمي القلوب. هناك مئات إن لم نقل آلاف من المصابين في الشوارع. كل التضامن والدعاء لهم بالشفاء العاجل، ولكن اليوم هذا الأمر لا يجب أن يستمر على هذا المنوال. هذا الأمر لا يجب أن نساعد على دفع لبنان نحو الحرب. اليوم الممكن تجنيب لبنان فقط ضمن إطار تطبيق القرارات الدولية وأهمها القرار 1701.
بس من يلزم بتطبيق القرارات؟ يعني هذا القرار 1701 من 2006 لا الطرفان ما طبقوا، لا الطرف الإسرائيلي ولا الطرف اللبناني. طب شو هي الآلية القانونية الأممية التي تلزم أي طرفين متنازعين على تطبيق القرار الدولي؟
اليوم من الثابت أستاذ كارلا على أنه يقتضي بادئ ذي بدء التوحيد أو إيجاد المرجعية القانونية والمرجعية الدستورية والمرجعية الوطنية التي يمكن أن تتكلم عن لبنان وعن أن تأخذ الخيارات على هذا الصعيد. يعني بالتالي اليوم عندما يصار إلى إلاء المؤسسات الدستورية بدءا من رئيس الجمهورية، انتخاب رئيس جمهورية، وبعدها إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء، يمكن الذهاب بعدها إلى المطالبة الدبلوماسية بكل ما أوتينا من قوة على صعيد دولة لبنانية من أجل المطالبة بتطبيق القرارات الدولية. أما أن يبقى القرار هو بيد فريق واحد يتحكم به ويتخذ قرار الحرب والسلم، وعندما تقع الكارثة وتقع الخسائر يصبح الشعب اللبناني كله مبدئيا مدين لهذا المجتمع، هذا أمر غير مقبول. يعني بالتالي اليوم يجب تسليم الأمر للدولة اللبنانية بادئ ذي بدء، ويجب انتظام المؤسسات بدءا من انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة شرعية، بعدها يصار إلى الذهاب إلى توحيد القرار بموضوع المواجهة. لا يجب أو ليس بالاضطرار أن نذهب إلى مواجهة عسكرية مع العدو الإسرائيلي، وكلنا ندرك التفوق العسكري والاستراتيجي والتكنولوجي الذي يتمتع به، ولكن شفنا. هناك مقاومة دبلوماسية ممكن مبدئيا العمل على أساسها من أجل الدفع باتجاه تطبيق القرارات الدولية وأهم القرار 1701.
اليوم بس نحكي عن هذه القرارات الرسمية والمؤسسات الرسمية التي يجب أن تفعل هذا القرار. نحن في ظل حكومة تصريف أعمال، شو هي صلاحياتها القانونية اليوم؟ هي تصريف أعمال محض، ونحن بحال طوارئ إذا ماني غلطانة نحن، ففيها هي تلزم الجهة اللبنانية حزب الله بالمرحلة الأولى، أو تلزم حتى كمان أنه توسع نطاق مهام الجيش اللبناني بمؤازرة قوات حفظ السلام لتطبيق 1701، ولا هلأ هي كونها تصريف أعمال ما بحق لها تعمل هيك شيء؟
هلأ ثابت وأكيد أنه عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 64 من الدستور، ثابت على أنه اليوم حكومة تصريف الأعمال تصرف الأعمال بالمعنى الضيق.
صحيح.
ولكن هذا المعنى يتوسع نظرا للظروف. هذه المادة عندما شرعها المشرع الدستوري كان على أساس أنه بحال كان هناك فراغ أو عمليا إلى هذه الحكومة مهام محددة لمدة محددة، كان المقصود بذلك لأيام أو لأسابيع
مش لسنين.
ولكن اليوم عندما الأمر يذهب إلى مبدئيا فراغ إلى أكثر من عام من الزمن، عام ويزيد، بالتالي عندها تتوسع مروحة عمل الحكومة التي هي معتبرة مستقيلة، ولكن اليوم هناك مسؤولية وطنية، ولا يجب تصريف الأعمال بالمعنى الضيق أن تقف حائلا دون أن تقوم الحكومة بواجبها. اليوم من واجبات الحكومة، سيما مع هذا الظرف العصيب الذي نمر به، ولبنان لا نقول على شفير حرب، إنه في حرب حقيقية، بالتالي يقتضي على الحكومة، لا أنه يحق للحكومة، يقتضي على الحكومة، هناك موجب على الحكومة أن تأخذ المبادرة للاجتماع من أجل مبدئيا محاولة لملمة الأمور، ومن أجل إعادة تموضع القرار ضمن المؤسسات، لأنه لا يجوز أن يبقى القرار ضمن إطار أو بتصرف فرد أو مجموعة أو فريق معين من اللبنانيين، إنما يجب أن يكون القرار هو قرار الدولة، والدولة اليوم ممثلة بحكومة تصريف الأعمال،
والدولة هي خلف هذا الفريق. الدولة اليوم هذه الحكومة بالتحديد دكتور سعيد مالك هي في بيان الوزارة مشرعة وطلعت بتغطية رسمية لما يقوم به حزب الله بكونه مقاومة، وهو منصوص عليه ضمن برنامج عمل الحكومة اللي هو صحيح. البيان الوزاري
صحيح. من أجل ذلك نقول على أنه يجب وضع حد لهذه التجاوزات، يجب الذهاب إلى انتخابات رئاسية، يجب انتخاب رئيس جمهوري إصلاحي إنقاذي ذات نهج سيادي، من أجل الذهاب بعدها إلى تشكيل حكومة وإلى انتظام المؤسسات. أما أن يبقى لبنان رهينة حزب الله لا أكثر ولا أقل، فرأينا ونرى اليوم وبالعين المجردة إلى ما وصلنا إليه، بالتالي لا يمكن الاستمرار ضمن هذا النهج وضمن هذا المسار.
طيب بالمقابل منشوف اليوم أنه حكومة تصريف الأعمال والحكومات السابقة كانوا على طول عم بتقدموا بشكاوى للأمم المتحدة فيما يخص العدوان الإسرائيلي والانتهاكات الإسرائيلية، إن كان الانتهاكات الجوية أو الانتهاكات حتى بالعمليات الأمنية، ولكن لم تلقى صدى داخل الأمم المتحدة. شو هي الخطوات القانونية اللي بتخلينا نفعل هذه الشكاوى ليبتوا بالأمر فيها؟ هل الدعوة لمجلس أمن، لهيئة، شو لازم ينعمل؟
اليوم ميثاق الأمم المتحدة واضح على صعيد المعالم وعلى صعيد البنود والمواد. اليوم عندما ينص مبدئيا ميثاق الأمم المتحدة على إلاء حق الفيتو لخمس دول أعضاء، بالتالي هذا النظام لا يمكن مبدئيا معالجته إلا ضمن إطار تعديل لهذا الميثاق، ضمن إطار إعادة نظر بهذا الميثاق. اليوم ليس باستطاعة الحكومة اللبنانية إلا إعلاء الصوت وتقديم الشكاوى ومراجعة مبدئيا المؤسسات التابعة للأمم المتحدة،
مثل
جمعيات حقوق الإنسان، مثل مبدئيا جمعيات أخرى تعنى بقضايا جرائم ضد الإنسانية التي تجري في لبنان.
نحن موقعين معهم،
نحن باستطاعتنا التقدم بها. لا نتكلم عن محكمة روما، يعني محكمة جنائية دولية. هذه المحكمة نحن غير موقعين على ميثاقها، بالتالي نحن غير ملتزمين، أو لا يمكن أن يشملنا مبدئيا نظام روما، لأنه مبدئيا هذا قرار سياسي. الأمر ليس فقط محصور في لبنان، إنما غالبية دول المنطقة ومن ضمن إسرائيل غير موقعين على معاهدة روما. يعني بالتالي اليوم هناك عدة إمكانيات ووسائل من أجل تحريك المجتمع الدولي. يجب على الحكومة أن تذهب بهذا الاتجاه. اليوم يقولون أنه سبق لنا وتقدمنا بعشرات إن لم نقل بمئات من الشكاوى أمام مجلس الأمن الدولي وليس هناك من نتيجة، ولكن ليس لدينا من سبيل إلا اعتماد هذا الطريق. يعني بالتالي اليوم هل باستطاعة لبنان أن يعلن الحرب على إسرائيل وأن يحرر أراضيه وأن يحرر الشرق الأوسط؟ يعني لنكن واقعيين، اليوم لبنان بحاجة إلى تحرك دولي، بحاجة إلى تأمين مبدئيا لوبي على صعيد العلاقات من أجل الوصول إلى استخراج قرارات تصدر عن الأمم المتحدة.
ولكن القرارات الموجودة أصلا هي تكفي، مجرد يعني تطبيقها تكفي لحماية لبنان.
اليوم برأيك. مبدئيا ما وصلنا إليه في المرحلة الحاضرة هو نتيجة عدم تطبيق وتنفيذ القرار 1701. لو أبقينا على القرار 1701 والتزمنا ببنوده أقله لم نكن قد وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم.
طيب اليوم بس نحكي عن هذه الجريمتين يلي كانوا بالأسبوع المنصرم، في عدة جرائم بس في جريمتين كانوا لافتين اللي هن تفجير البيجرز وكمان تفجير اللاسلكي، الأجهزة اللاسلكية. هيدول يعتبروا جرائم حرب. نحن كلبنان الرسمي كيف فينا نتوجه لأي محكمة لمقاضاة إسرائيل فيما يخص هاتين الجريمتين؟
اليوم لا شك على أن اليوم الدعوة أو الادعاء الذي يمكن أن نتقدم به أمام مجلس الأمن الدولي هذا أمر ممكن الذهاب إليه وباتجاهه، ولكن اليوم أعتقد على أننا سنصطدم بالفيتو الأمريكي. بالتالي اليوم هناك جمعيات تعنى منها جمعيات حقوق الإنسان، يعني صحيح، من أجل إعلاء الصوت لإظهار على أن اليوم إسرائيل قد ذهبت باتجاه خرق القانون الدولي واتفاقيات جنيف وكل الاتفاقيات التي هي تعتبر الضوابط التي يجب على كل دولة اعتمادها والتقيد فيها أثناء الحرب. اليوم ما أقدمت عليه إسرائيل يعتبر جريمة ضد الإنسانية. صحيح أننا لسنا شركاء في معاهدة روما وليس باستطاعتنا الذهاب نحو المحكمة الجنائية الدولية، ولكن اليوم حتى هناك أكثر من ذلك أستاذ كارلا، هناك بعض المحاكم أو الأنظمة الأوروبية التي تقبل بدعاوى ممكن أن تقدم أمام في جرائم ضد الإنسانية. مثلا كلنا نتذكر مجازر صبرة وشتيلة عندما صار مبدئيا تقديم دعوة أمام محاكم بلجيكا، محكمة بروكسل. وبالتالي اليوم النظام البلجيكي، النظام القانوني في بلجيكا يقبل هكذا دعاوى. هناك عدة دول وعدة أنظمة أوروبية أو حتى أمريكا اللاتينية تقبل مبدئيا بإمكانية إقامة دعوة أمامها بجرائم ضد الإنسانية لو لم تكن قد جرت أو وقعت على أرضها، ولكنها تولي لنفسها الصلاحية كما حصل مثلا بعد مجزرة 1982، كما حصل في محكمة بلجيكا بروكسل. وعندها كنا نذكر أنه صار استدعاء رئيس الحكومة الإسرائيلي، وكان هناك دور لإليح بيئة وصارت مداعاته بذاك الحين. يعني بالتالي اليوم الحكومة اللبنانية عليها أن تطرق كل الأبواب،
يعني هذه خطوة للحكومة اللبنانية أن تقوم بها وليس للجمعية.
علينا وضع حد لهذا الجنون. اليوم الموضوع ليس كيفية مقاضاة إسرائيل، إنما كيفية إعادة ضبط الأمور حتى لا تصل إلى ما هو أسوأ من ذلك. هذا هو الأساس. اليوم ما وقع قد وقع، علينا مقاضاة ما جرى صحيح، ولكن اليوم علينا أولا وآخرا التنبه إلى أن لبنان في عين العاصفة. علينا اليوم البحث عن الطريق أو السبيل من أجل تجنيبه ما يمكن مبدئيا أن يلتقيه من متاعب ضمن إطار المستقبل القريب أم البعيد. اليوم علينا العودة عن هذا التعنت، علينا اليوم الالتزام بالقرارات الدولية، احترام القرارات الدولية أقله من الجانب اللبناني.
هذا أنا سؤالي دكتور مالك. نحن اليوم بس ندعي لتطبيق 1701 هو بحاجة لطرفين. اليوم بعد ما وصلت إليه الأمور وما قالت إليه التطورات الميدانية والحرب، نحن صرنا في خضم حرب ضروس بلبنان، ما بقى فينا نقول بعدنا قواعد اشتباك وما إلى ذلك، في حرب. صحيح. اليوم قاصفين يعني حتى قضاء جبال. نعم. يعني وصلت لكل لبنان، في توسعة شاملة للحرب. بس نحكي عن تطبيق 1701، أما زال ساري المفعول؟ هل ستطبقه اليوم إسرائيل ولم تتغير الموازين بفعل التطورات؟
أستاذة كارلا، من الثابت على أن القرار 1701 هو قرار نافذ، وهو قرار ليس قابل للتنفيذ إنما واجب للتنفيذ. اليوم صحيح أن 1701 ألقى موجبات على الفريقين، يعني ليس فقط على الفريق اللبناني، أيضا على الفريق الإسرائيلي، وهناك خروقات. صحيح اليوم إسرائيل خرقت هذا القرار ليس لعدة مرات إنما لآلاف المرات، ولكن هذا لا يجب أن يكون مبررا لنا من أجل الإطاحة بهذا القرار، لأن هذا القرار أمن وبالحد الأدنى سيادة لبنانية على كامل تراب الوطن، أمن أقله وجود جيش لبناني على الحدود الدولية. بالتالي اليوم علينا التمسك سيما بإيجابيات هذا القرار وعدم نسف القرار والإطاحة به برمته كون إسرائيل لم تتقيد به. نسعى إلى إلزام إسرائيل من أجل أن تطبق هذا القرار وأن تلتزم ببنوده، وذلك بالتواصل الدبلوماسي، بتقديم الشكاوى أمام المراجع المعنية، أمام مجلس الأمن، أمام الجمعيات المختصة والمعنية، ولكن لا يجب أن يكون هذا على حساب الإطاحة بهذا القرار الذي يشكل مكسبا للبنان ولو بالحد الأدنى، نظرا للتكافؤ أو عدم تكافؤ الميزان الاستراتيجي بين لبنان وبين العدو الإسرائيلي.
عندما نتحدث دكتور سعيد مالك عن القرارات الدولية والأممية، نتذكر وجود قوات حفظ السلام بالجنوب اللبناني
يونيفيل.
ونتذكر أنه نحن كل سنة بنعمل معركة للتجديد لهذه القوات. وهي تحمل اسم حفظ السلام. أي سلام؟ شو المهام المناطة لها؟ وشو بدنا فينا نعمل كمان قانونيا وفي المحافل الدولية لتفعيل مهمتها لتكون فعلا قوات حفظ سلام وليس حرب دائرة؟
اليوم مبدئيا قوات اليونيفيل الموجودة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية موكل بها مهام محددة ومنع حفظ السلام بين البلدين. اليوم لنكن واضحين، هذه القوة ليست قوة مواجهة، يعني هذه القوة الموجودة هي كضابط حدود بين دولتين بانتظار الحل الشامل ضمن إطار إيجاد تسوية ما بين الدولتين المتنازعتين.
شو مفهوم ضابط حدود؟
بالتالي ضابط الحدود يعني بمعنى للأسف اليوم هناك قوة موجودة هدفها لنكون واقعيين إحصاء التعديات والعمل الذهاب نحو ضمن إطار توثيق المخالفات بحال حصلت وتحصل، ولكن ليس
يعني رفع تقارير،
يعني ليس لها أو ليس لديها الإمكانية والقدرة أو حتى القرار عن مجلس الأمن بالذهاب أبعد من ذلك، وإلا بحال كانت قوة ردع عندها أنها بحاجة إلى قرار تحت أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إضافة إلى تعزيز وجوده عديدا وعتادا، إضافة إلى تغيير ببيان المهمة الموكلة إليه. يعني بالتالي اليوم المهام المطلوبة من الأمم المتحدة هو الفصل ما بين العدو الإسرائيلي وبين الجيش اللبناني.
أين المصلحة اللبنانية بالتجديد لهذه القوات ضمن هذا يعني وهي مهمتها لم تدرج بعد تحت الفصل السابع من
يعني المجلس؟ أقل اليوم وجود الأمم المتحدة هو يضبط الحدود بالحد الأدنى، يعني إذا كان هناك مبدئيا من اعتداء على مبدئيا لبنان أو أي دخول غير مشروع من قبل القوات الإسرائيلية إلى لبنان، مبدئيا دور هذه القوة فقط ليس فقط إحصاء عدد الداخلين والخارجين بقدر ما هو مبدئيا إمكانية وضع ضوابط وإمكانية مبدئيا مواجهة محدودة مع هذه القوى المعتدية والطلب منها التراجع. يعني أقل هناك هوية، يعني هناك هوية أممية موجودة على الحدود أفضل من أن تكون مشرعة بين الأطراف المتقاتلة.
يعني في خلاصة اليوم لحديثك دكتور سعيد مالك، الخلاص الوحيد للبنان هو بتطبيق القرارات الدولية بدءا بال1701 الذي ينص ضمنا على 1559 إذا ما كنت غلطانة.
نعم صحيح.
ولكن اليوم نحن بحاجة إلى انتظام سياسي في هذا الإطار.
يبدأ بانتخاب رئاسة الجمهورية.
يبدأ بانتخاب رئاسة جمهورية في وقت نحن بحرب.
نعم.
رئيس المجلس النيابي مقفل المجلس النيابي لأنه ما في حوار ولا ما في توافق بين اللبنانيين على اسم رئيس، ويقول أنه صار في 12 جلسة أنا فتحت الدورة فيها ولكن لم نتوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية. كيف؟
يعني الدستور لنكن واضحين اليوم أحكام الدستور واضحة سيما المادة 49 وما يليها منه. اليوم عندما يتكلم الدستور عن ضرورة انتخاب رئيس جمهورية ضمن إطار آلية محددة، يقول بجلسة واحدة على دورات متتالية، حتى لبل وضع آلية زمنية منصوص عنها بالمواد 73-74 من الدستور اللبناني يتكلم أنه يقتضي انتخاب رئيس الجمهورية حتى قبل شهرين من انتهاء ولاية الرئيس المنصرمة ولايته. يعني بالتالي هذا إثبات ودليل على مدى أهمية هذا الموقع الذي لا يجب أن يكون هناك فراغ فيه على الإطلاق. عندما تنص المادة 73 من الدستور أنه يجب انتخاب رئيس الجمهورية أو دعوة مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية بين شهر وشهرين من قضاء الولاية، يعني بالتالي اليوم عندما يتكلم المشرع أنه يجب أن يكون لدينا رئيس قبل شهرين من انتهاء ولاية الرئيس الحالي أو الموجود، يعني هذا بيان إلى أهمية هذا الموقع الذي لا يجب أن يفرغ بأي شكل من الأشكال. ويذهب تصاعديا يقول إذا لم يدع أو يدعى مجلس النواب ضمن المهلة العشرة أيام الأخيرة.
عفوا دكتور سعيد مالك، بس يبدو أنه رح ننتقل لقسم الأخبار.
نعم.
لأنه ورد خبر جديد. نعم
بالواقع كارلا، الخبر الجديد هو نقلا عن الوكالة الوطنية للأعلام وبإطار ما يوصف بالحرب النفسية. أشارت الوكالة إلى أنه مواطنين ببيروت وعدد من المناطق عم يتلقوا رسائل هاتفية تحذيرية عبر الشبكة الثابتة مصدرها العدو الإسرائيلي، تطلب منهم إخلاء أماكن وجودهم سريعا. وتلقى بهالإطار مكتب وزير الإعلام زياد مكاري اتصالا دعا خلاله المجيب الآلي إلى إخلاء المبنى، ودايما بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
بدنا نتشكركم، يعطيكم ألف عافية باسم الأخبار لموافاتنا بآخر التطورات، على أمل أنه تكون يعني نوصل لختام هذه الحرب النفسية والحرب العسكرية. يعني لبنان لا يحتمل، يعني
لبنان لا يحتمل وشعبه لا يحتمل. يعني بالتالي ما تعرض له الشعب اللبناني في الآونة الأخيرة وتحديدا في الأسبوع المنصرم أمر غير مقبول على الإطلاق. يعني بالتالي هذه هي نتيجة تفرد فريق معين في لبنان بالقرارات الأساسية سيما قرار الحرب والسلم، فإدخال لبنان في آتون من النار هذا أمر ليس بالسهل على الإطلاق. بالتالي نسأل أنه هل هذه هي المواجهة مبدئيا وهذه هي النتائج التي ندعي بها انتصارات؟ للأسف يعني الشعب اللبناني ليس منهك، إنما مبدئيا وصل إلى حد لفظ أنفاسه.
هي ليس منهك، ما في شيء من الأزمات من 2000
صحيح.
من الثورة لليوم يا ما بقى في شيء بعد ما مرق على لبنان تنوصل بالآخر يوصلنا تليفونات وإخلوا بيوتكم ولا في يعني نحن أزمة اقتصادية أزمة معيشية أزمة اجتماعية واليوم أزمة أمنية يعني.
وعلى أبواب شتاء يعني، بالتالي أمر مؤسف أمر مؤسف
للأسف. تنرجع شوي بس لانتخاب رئيس قبل ما نوصل لانتخاب، لأن ذكرت تفرد حزب يعني كذا مرة بالحلقة قلت لي دكتور سعيد مالك تفرد بالقرار.
صحيح صحيح، لأنه قرار الحرب والسلم وعودة إلى أحكام الدستور وتحديدا فقرة 5 مادة 65، هذا القرار هو قرار حكومة يؤخذ بأكثرية ثلثين، يعني بالتالي هذا قرار مجتمع. اليوم الدخول في حرب أو مواجهة، لا يمكن اليوم أن ندخل المجتمع اللبناني برمته ضمن إطار حرب أو مواجهة دون أن يكون هذا المجتمع أقله موافق على هذه الخطوة.
طب كمان بالدستور هلأ حكينا بأول حلقة أنه هذا الفريق هو مشرع من الحكومة اللبنانية ببينة الوزارة، يعني الحكومة الرسمية للبنان بأغلبيتها على ما يبدو هي مع هذا التفرد. إنما إذا بنطلع كمان دستوريا، أي حق نحن عنا أراضي محتلة بعد غير مرسمة الحدود عنا بيناتنا، نحن ما في ترسيم للحدود، أي يشرع هذا الأمر دستوريا لأي جماعة على الأرض أن تعتبر نفسها مقاومة وتقوم بالمقاومة؟
على الإطلاق لا، يعني أستاذي كارلا لكل بلد دستور ولكل بلد مبدئيا واقع ومؤسسات وجيش واليوم قوى أمنية، لا يمكن أو داخل دولة أن نرى أن هناك قوى أمنية وجيش ونرى إلى جانب هؤلاء مقاومة تدعي أنها مقاومة من أجل تحرير ما تبقى من الأراضي مثلا، وإلا مبدئيا أصبحنا في شريعة غاب. اليوم حتى لابل ضمن إطار الدستور اللبناني عندما يتكلم عن وحدة السلاح بيد الجيش اللبناني، عندما يتكلم بسيادة الوطن، ما المقصود بالسيادة؟ السيادة هو أن تكون هناك مبدئيا دولة تحفظ أمنها ضمن إطار حدودها المشروعة ضمن مؤسساتها الدستورية والأمنية والعسكرية، هذه هي السيادة. حتى أكثر من ذلك يقولون على أنه اليوم وثيقة الوفاق الوطني قد شرعت المقاومة، على الإطلاق وثيقة الوفاق الوطني قد نصت صراحة على تكليف الجيش اللبناني بهذه المهمة، بالتالي ليس هناك من ذكر لأي مقاومة حتى لا، بل اليوم التذرع أن البيانات الوزارية قد شرعت المقاومة هذا لا يستقيم، لأنه ضمن إطار السلم أو السلم اللي القانوني الملزم، القانون الأسمى هو الدستور.
نعم.
ومن بعده يمكن أن تأتي القوانين، والبيانات الوزارية هي في أسفل الدرج الذي يمكن الكلام عنه،
عمل.
بالتالي ليس لا يمكن أن بيان الوزاري أن يضفي مشروعية على مبدئيا ما يسمى بالمقاومة داخل الدولة أو الدويلة داخل الدولة أو الدولة داخل الدويلة، هذا أمر غير مقبول. طالما هناك دستور، طالما هناك نصوص، طالما هناك وثيقة وفاق وطني، طالما هناك اتفاق بين اللبنانيين في
الطائف
على مبدئيا إلى الجيش اللبناني مسؤولية السلاح وجعله الحامل الوحيد لبندقية الشرعية الدولية والشرعية المحلية والوطنية ونزع سلاح كافة المنظمات وتنظيمات المسلحة، بالتالي كفى تذاكي حول موضوع وجود بيانات وزارية. البيان الوزاري لا يساوي شيئا تجاه أحكام دستور وتجاه أحكام وثيقة وفاق وتجاه اتفاق الطائف وتجاه كل هذه التراكمات التي تؤكد أن الشعب اللبناني اختار الدولة، اختار الخروج من الحرب التي دامت أكثر من 15 عام واختار الدولة، اختار المؤسسات، اختار الجيش لكي يكون هو الحافظ الأمين على مستقبل لبنان وعلى شباب لبنان.
يعني لا شرعية للمقاومة هذه
أبداً، أبداً لا شرعية، لأن اليوم المقاومة تناقض أحكام الدستور وأحكام وثيقة الوفاق الوطني. اليوم بغض النظر عن البيانات الوزارية، البيانات الوزارية لا قيمة قانونية لها لأنه مبدئيا البيان الوزاري هو برنامج عمل للحكومة.
برنامج عمل للحكومة
ليس
يعني منه
مبدئيا تشريع لوجود فئة أو لتكليف فئة ضمن إطار الذهاب نحو إيلائها أو تسليمها أمن لبنان وأمن المواطنين.
طب هذا الواقع اللي هو فرض أمر الواقع على مجمل يمكن بنود الدستور إن كان بدءا بما ذكرت دكتور سعيد مالك تشريع أو أعطاء مشروعية للمقاومة وهي بالدستور وباتفاق الطائف غير موجودة والميثاق الوطني
صحيح.
إن كان لجهة إغلاق المجلس النيابي بوجه أي انتخاب لرئيس وانتظام العملية السياسية إن كان بتكريس بالممارسة حق التوقيع الثالث للطائفة المذهب الشيعي الكريم إن كان بكل شيء عم بيصير اليوم على المستوى الجمهور اللبناني يدل على ماذا؟ على أنه الدستور يعني نقدر ننعيه نحن رايحين جمهورية ثالثة شو فينا
للأسف يدل على خروج مريع عن الدستور اليوم مبدئيا
خروج مريع ولا هو الخلل فيه يعني دستورنا نحن فيه
خلل لا يمكن القول أن هناك خلل في الدستور مقابل أن نقول أن هناك فئة ترفض التقيد بأحكام الدستور وتجتهد ضمن إطار نصوصه يعني بالتالي
الاجتهاد شرعي.
أنا السؤال سيزي كارلا أنا أسأل اليوم عندما يدعو الرئيس بري إلى حوار قبل الانتخاب أين هو النص الدستوري الذي يفرض الحوار قبل الانتخاب؟ بالتالي اليوم العلة ليس في أحكام الدستور إنما في تطبيق الدستور. هناك فئة تسعى وتهدف إلى الإطاحة بالدستور ضمن تفسيرات كما يحلو لها وكما تشاء وترغب.
ألا يقول الدستور ذاته أيضا أنه يحق لأي نائب هيدا حقه الشرعي أنه يظهر من الجلسة وبالتالي يفقد النصاب؟ يعني في كتير اليوم بيقول لك أنا عم بدعي للجلسة ما بقعد في نصاب طب أنا شو بعمل وما في انتخاب رئيس شو بتكون يعني أعمل بلا حوار
اليوم مبدئيا لنكون واضحين ولنضع الأمور في نصابة الصحيحة اليوم مجلس النواب هو منعقد حكما اليوم ليس هناك حاجة لدعوة مجلس النواب دستوريا لأن الدعوة قد حصلت ضمن إطار المهلة الدستورية بالتالي اليوم سندا للمادة 74 اليوم ثابت وأكيد أن مجلس النواب هو منعقد حكما إنما كل ما هو المطلوب أن يلتئم ولو تداعى عدد من النواب أي 86 نائب ويزيد من أجل انتخاب رئيس فتعتبر الجلسة دستورية وشرعية
تداعى ولكن النواب
إذ حتى لو تداعى صحيح لأنهم ليسوا بحاجة إلى دعوة من رئيس المجلس لأن هذا بات واجبا على النواب وأحكام الدستور واضحة عندما يقول على أنه يصبح مجلس النواب منعقد حكما بالتالي ليس بحاجة إلى دعوة اليوم عملية التغيب والحضور وعدم الحضور الدستور لم يدخل بهذه التفاصيل الدستور تكلم عن النائب بالمادة 27 عندما قال على أنه الدستور أو النائب يمثل الأمة جمعاء لا يمكن أن يفرض عليه من قبل ناخبيه أي قيد أم شرط ولكن اليوم النائب عندما انتخب من أجل القيام بمهمة ما لا من أجل أن ينكفئ عن القيام بالمهمة والاستحقاق عندما يطلب منه أو عندما يحين الأجل بالتالي صحيح أن الدستور لم يعالج هذه النقطة ولكن من بديهيات الأمور أن يذهب النائب إلى ممارسة دوره ضمن إطار التشريع والرقاب والانتخاب عندما يكون هناك من واجب عليه القيام به وإلا لماذا انتخب؟
طب دكتور مالك اليوم بالواقع في استحالة لانتخاب رئيس جمهورية
الاستحالة هو ضمن إطار التعنت من قبل فريق وتحديدا من قبل الفريق الذي يدعو إلى حوار قبل الانتخاب
مش الاستحالة لأنه في انقسام عمودي بالبلد وما في عدم توافق على اسم رئيس نحن بلد توافقي
نحن نتكلم استاذ كارلا عن الآلية الدستورية اليوم يفترض لأنه مبدئيا لنكن واضحين لأنه لو كان هناك توافق ما كان هناك بحاجة للانتخاب ولكن طالما هناك مبدئيا طرقات متبادلة فلنذهب إلى مجلس النواب ولنحتكم إلى صندوقة الاقتراع وليفز من يفز ولكن اليوم الذهاب أو الاشتراط من أجل الذهاب إما تزكية المرشح زيد أم عمر أم أي من الأشخاص، وإلا لا فتح لأبواب مجلس النواب. هذا يعتبر مبدئيا تعنت ليس في مكانه، هذا يعتبر حتى لبر جرم دستوري. اليوم لا يمكن على الإطلاق القبول بهذا النمط وبهذا المسار.
شو الجهة اللي يعني احنا اليوم عم نحكي عن رئاسة مجلس النواب؟
نعم.
وحضرتك دكتور مالك عم بتقول هذا جرم دستوري.
نعم.
شو الجهة اللي بنروح تنحتكم بهذا
يعني
الموضوع؟
يعني بالتالي اليوم يفترض على النواب، يجب أن يحتكم النواب. لا نتكلم عن كافة النواب لأنه لا يمكن اليوم تقييم النواب ضمن إطار سلة واحدة. هناك فئة من النواب تحضر كل الجلسات وتقوم بدورها حسب الأصول، هذا من جهة، وهناك فئة ثانية من النواب التي تشارك في دورة أولى من ثم تنسحب. وهناك سلة ثالثة من النواب التي لا حول لها ولا قوة ولم تتخذ قرارا، ما زالت مبدئيا في منتصف الطريق، غير ليس لديها بوص للتحرك للأسف. هذا هو الواقع اليوم. نحن كل ما نطلبه من النواب أن يحكموا ضمائرهم، أن يعودوا إلى أرضيتهم، أن يذهبوا باتجاه ممارسة دورهم، ممارسة دورهم التشريعي والرقابي والانتخابي. يفترض على النواب أن يتداعوا إلى مجلس النواب من أجل انتخاب رئيس، ولكن أن يبقى الحال على حاله ضمن إطار بلد معلق، بلد لا نقول على شفير الهاوية أو على شفير الحرب، إنه في الحرب الحقيقية والفعلية. ونحن نختلف ما إذا كان هناك إمكانية أو ضرورة إجراء حوار قبل الانتخاب أو انتخاب قبل الحوار. ومن ثم أستاذ كارلا هناك أمر أساسي، إما أن هناك دستور وهناك نصوص دستورية علينا الالتزام بنصوص وعلينا الالتزام بمضمونة، وإما أن نشرع أعراف دستورية ممكن أن تستعمل لاحقا بأي استحقاق آخر. بالتالي اليوم عندما يصار إلى انتخاب رئيس لمجلس النواب، هل يدعى إلى التشاور والحوار أو عندما يكلف مبدئيا رئيس
الحكومة،
هل نذهب أيضا ضمن إطار هذا النهج؟ هذا أمر لا يمكن تشريعه.
طب شو الحل اليوم؟ اليوم ما في دعوة لانتخاب رئيس للجمهورية، كما ذكر دكتور مالك أنه أنت عم تشوف في تعنت من جانب رئيس المجلس يمكن أو حتى الفريق الممانعة ككل، ما بدهم يروحوا إلا ما يكون في حوار. طب شو منعمل؟ هل يحق لهذا المجلس
اليوم ثابت استاذ كارلا، لنكن واقعيين واحتراما لعقول المستمعين والمشاهدين، الموضوع أنا لا أعتقد على أنه معلق على موضوع شكليات. يعني الموضوع لا أعتقد باعتقاد شخصي على أنه متعلق بحوار أو لا حوار، برئاسة رئيس المجلس أو بعدم رئاسة رئيس المجلس. ليس هناك من نضوج لهذه الطبخة الرئاسية حتى تاريخ اليوم. هناك فريق وتحديدا الفريق الإيراني ممسك بهذه الورقة ضمن إطار المقايدة مع الولايات المتحدة، ربما بانتظار نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية حتى تتضح الصورة. ولكن اليوم كل ما يحكى عنه على أنه مبدئيا الموضوع هو شكلي، أنا لا أعتقد ذلك. ولكن بحال سلمنا جدلا واستطرادا كليا واستفاضة في البحث، ليس إلا أن الموضوع هو موضوع شكلي، اليوم يفترض على النواب القيام بمهامهم
والتداعي
إلى مجلس النواب من أجل تشكيل هذه الكتلة الناخبة التي يجب أن تجاور 86 نائب على الأقل من أجل انتخاب رئيس الجمهورية.
طيب اليوم ما أجوا عم ينحكى أنه في كمان ضرورة أو حتى رح نوصل بنهاية المطاف أنه يقوم هذا المجلس بالتمديد لنفسه؟
هذا الأمر أعتقد على أنه من الباكر الكلام فيه. يعني بالتالي اليوم
طيب ماذا عن دعوة لانتخابات مثلا؟
يعني بالتالي اليوم عمر المجلس اليوم بحاجة بعد إلى عامين من السنة. يعني بالتالي الكلام عن إمكانية التمديد لهذا المجلس اليوم في غير محلة، إنما لا أكثر ولا أقل محاولة من أجل تشتيت النظر عن الاستحقاق الأساسي المتعلق برئاسة الجمهورية، والذهاب نحو نقاش آخر بالتمديد للمجلس أو عدم التمديد للمجلس. هذا نقاش ليس في موقعه وليس في زمانه أو مكانه.
وإعادة انتخاب جديد للمجلس كمان.
أنا أيضا أعتقد على أنه مبدئيا اليوم السيزي كارلوف، متى نذهب إلى تقصير ولاية والذهاب إلى انتخابات جديدة؟
يحق لهذا المجلس أن يقوم بذلك؟
يحق ضمن إطار تقصير ولاية المجلس، ليس حل نفسه، لأنه بالمفهوم الدستوري هناك فارق بين حل المجلس وتقصير الولاية. نحن نتكلم عن تقصير، يعني تعديل المادة الأولى من القانون 44/2017 تاريخ 17/6/2017، يعني نتكلم عن تقصير الولاية بدل الأربعة أعوام إلى ثلاثة أعوام أو إلى عامين ونصف وما هنالك. اليوم بحال قصرنا الولاية عندها يفترض والحكومة ملزمة بالذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة، ولكن السؤال المطروح هل أن ظروف الذهاب نحو انتخابات نيابية مبكرة
هن بلدية ما عملوا؟
ليس فقط هذا الأمر، ولكن اليوم عندما يصار إلى المطالبة بانتخابات نيابية مبكرة تكون مبدئيا كألحاق قصاص بهذا المجلس الذي لم يقم بدوره، ولكن الموضوع ليس هنا، الموضوع هناك أفرقاء متمسكين أو ممسكين بقرار المجلس بباب مفتاح المجلس فتحه أو عدم فتحه. بالتالي اليوم لا أعتقد جازما على أنه الموضوع مطروح على الإطلاق. كل هذه الطروحات هي فقط لتشتيت النظر والانتباه عن الاستحقاق الرئاسي،
لتحوير الأنظار اليوم. للأسف
بالتالي اليوم ثابت وأكيد أن اليوم تقصير الولاية أو الذهاب إلى مبدئيا تمديد لولاية مجلس النواب كلها طروحات لا تفيد ولا تغني ولا تثمر. اليوم الأساس والأهم هو انتخاب رئيس الجمهورية.
ذكرت أنه اليوم يبدو أنه الطرف الآخر أو الممانع هو في انتظار التسوية الكبرى في المنطقة للتفاوض والتقايد على ورقة الرئاسة. يعني نحن على أعتاب يمكن تبدل إقليمي، تبدل يعني عم نحكي بالجيوسياسية القريبة الإقليمية للمنطقة بلبنان، ألا يلزم ذلك الأمر؟ مين بده يمضي على أي اتفاق جديد دولي؟
من هنا ضرورة انتخاب رئيس الجمهورية.
من سيجلس؟ أين؟ مين بده يمثل لبنان؟
للأسف اليوم من يوقع عن لبنان ومن يلزم لبنان ومن يوقع المعاهدات الدولية هو رئيس الجمهورية، عمل بأحكام المادة 52 من الدستور. بالتالي اليوم علينا قبل كل شيء الذهاب، حتى لا نضيع البوصلة، اليوم الذهاب نحو انتخاب رئيس الجمهورية. لا يمكن على الإطلاق إطلاق البلاد مجددا وإخراجها من عنق الزجاج دون انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة وانتظام المؤسسات.
في كتير مسائل دكتور سعيد مالك اليوم تقض الدستور، يلي هو يبدو أنه صار محطوط على جنب وكل واحد عم بيتصرف على هواء، يمكن بالقوانين المرعية الإجراء أم بالدستور أو ما إلى ذلك. في كمان مشكلة جدا متأزمة اليوم وهي الوجود السوري. صار في مثل عملوها مثل البعض وصفها بأزمة موسمية، كل التكتلات قاموا وطلعوا أنه نحن أمام خطر وجودي أمام الوجود السوري، وعملوها أزمة موسمية واختفت. فجأة بنرجع بنشوف أنه نحن في تشريع للطلاب السوريين أنه يتعلموا بلبنان، وهي هيدي مقدمة يمكن أبعادها على المستقبل يكون أمام توطين أمام ما إلى ذلك كمان بالشعارات. شو صرنا بهذا الملف؟ تكتل الجمهورية القوية كان عمل عدة خطوات في هذا الإطار، وين وصلنا اليوم؟
تنبه أستاذي كارلا، تنبه تكتل الجمهورية القوية إلى فداحة هذا الملف وأيقن على أنه مبدئيا السكوت عنه يشكل خيانة وطنية للوطن وللبنان. من أجل ذلك اتخذ القرار من أجل مواجهة هذا النزوح الذي بات يشكل خطرا وجوديا على لبنان، يشكل خطرا على هوية لبنان. من أجل ذلك تقدم بأكثر من اقتراح قانون من أجل العمل على ضبط هذا الوجود ومن أجل حل هذه المشكلة وهذه المعضلة. أرسل العديد من الوفود إلى العديد من المعنيين والمراجع، حتى لا بل لم يترك بابا إلا وطرقه من أجل الوصول إلى النتائج المرجوة لوضع حد لهذا الاستنزاف ولهذا النزوح الذي يمكن أن يقضي على هوية لبنان. ولكن بعد أن صار وعد تكتل الجمهورية القوية أن الحكومة ستذهب باتجاه مبدئيا الحد من هذا أو هذه المعضلة، كانت حتى هناك مطالبة أكثر من ذلك، حتى لا نصل قبل أن نصل إلى القرار الأخير، كانت هناك مطالبة من قبل مجلس النواب اللبناني، وأصدر مجلس النواب توصية إلى الحكومة.
صحيح.
تحديدا بتاريخ 15/5/2024 توصية من أجل إيجاد حل لهذا وهذه المعضلة النزوح السوري، حتى لبل أن الحكومة وضع خطة إنقاذية في جلستها في شارع سيران
من أجل
وضع حد. صحيح، وضع حد لهذا مبدئيا هذا الجرح النازف. ولكن ما جرى على أنه على غفلة، وتحديدا بتاريخ 11/9/2024 صدر القرار عن مجلس الوزراء، قرار رقم 63/24 الذي أجاز للطلاب السوريين بالتسجل بالمدارس اللبنانية دون إبراز أي وثيقة. يعني مجرد أن يكون سوري الانتساب وسوري الجنسية حتى ولو أتى من سوريا باستطاعته أن يتسجل على حساب اللبناني، يعني على حساب الطالب اللبناني. بالتالي هذه مبدئيا فضيحة كبرى، مبدئيا تمثلت بالقرار رقم 63/24 تاريخ 11/9/2024. ولم يكتف بذلك، إنما بتاريخ 12/9/2024 أصدرت مديرية التعليم المهني والتقني القرار رقم 25/2024 تاريخ 12/9/2024، وذهبت نحو تبني هذا القرار الصادر عن مجلس الوزراء والعمل في منطوقه. عندها تحرك تكتل الجمهورية القوية وأعلى الصوت بهذا الخصوص، لأنه لا يمكن السكوت عن هذا الأمر، وهذا يعتبر نسفا وإطاحة بكل ما بني ضمن هذا الخصوص. وبالتالي اليوم حذر تكتل الجمهورية القوية الحكومة من أنها إن لم تتراجع عن هذا القرار فأنها أي حزب القوات اللبنانية سيذهب نحو مجلس شورى الدولة للطعن بهذا القرار لمخالفته أحكام الدستور وأحكام القانون.
أوكي.
التأمت الحكومة بتاريخ 19/9
مظبوط، وعدلت،
بالتالي عدلت هذا القرار، ولكن التعديل لم يكن ذات الحل المنصف.
ليه؟
لأنه هذا التعديل جاء ضمن إطار الإجازة للطلاب السوريين الذين يحوزون أولا على إقامات رسمية صادرة عن الأمن العام اللبناني بالتسجل بالمدارس اللبنانية، وهذا أمر لا خلاف حوله.
أوكي.
لأنه نحن أبناء المؤسسة، يعني عندما الدولة مبدئيا تعطي
بدي انتقل بعد لأصم الأخبار، عذرا نعم. على التقطيع، نعم أكيد في خبر لأنه جدا نعم. مهم. نعم،
بالواقع كارلا، أعلن الجيش الإسرائيلي أن الغارات ستبدأ قريبا على منازل في القرى في لبنان، وعلى السكان إخلاء المنازل التي يخبئ فيها حزب الله أسلحة على الفور. أما وزير الدفاع فقال: نحن أمام أيام يحتاج فيها الإسرائيليون إلى التحلي بهدوء. صحيفة يديعوت أحرنوت وموقعها على الإنترنت نقل عن مصدر أمني إسرائيلي أن سلاح الجو سيبدأ هجمات واسعة وقوية في كل أنحاء لبنان خلال ساعات الظهيرة الباكرة، كما جاء في موقع يديعوت أحرنوت. أما المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي فقال: إننا نوجه نداء عاجلا إلى اللبنانيين، وكتب عبر إكس: تعرفون البيوت الكثيرة في القرى اللبنانية مع غرفة مغلقة ومجهولة، بعضها مخزن للأسلحة أخفاها عناصر حزب الله الذي يستخدمكم دروعا بشرية. أضاف أدرعي: انتبهوا واحذروا، فعلى كل من يملك سلاحا في منزله أو هو موجود قرب مواقع أو منازل أخفى فيها حزب الله أسلحته ترك المكان فورا. هذا كل ما جاء في الأخبار الإسرائيلية.
يعني للأسف الأخبار بتخوف
مؤسفة
كتير.
مؤسفة ومحزنة. حمى الله لبنان يعني وحمى اللبنانيون الأبرياء.
على لبنان الرسمي أن يتحرك فورا
للأسف.
علينا ما بعرف يمكن يعني أنه نحن مساندة لغزة صار بده مين يساندنا يعني
صحيح.
أنه مش منطقي
صحيح.
اللي عم
صحيح.
بيصير بلبنان أبدا. الله يسترنا.
حمى الله لبنان.
عودة بعد معي دقيقتين دكتور بس لأنه عودة للموضوع كمان السوري كمان بيهدد الوجود اللبناني للأسف.
استاذي كارلا هلأ مبدئيا بعد أن صدر القرار الأخير هذا القرار تعتريه شوائب وعيوب وتكتل الجمهورية القوية اتخذ قرارا بالطعن بهذا القرار أمام مجلس شورى الدولة وسيتقدم بهذا الطعن الطعن سيقدم باسم حزب القوات اللبنانية وبعض الطلبة المتضررين سيصار إلى التقدم بهذا الطعن ضمن خلال مهلة 48 ساعة
نعم.
مع طلب وقف تنفيذ القرارات المطعون بها بالتالي هذا الأمر لا يمكن السكوت عنه ولا يمكن التهاون تجاهه
أكيد أكيد الله يعطيكم ألف عافية لأنه فعلا يعني مش عم نلحق ملفات متأزمة بهالبلد تنوصل
صحيح.
بالآخر نحن نفوت بحرب ونحن مش قادرين رح نجيب ربطة خبز
صحيح
ما فهمنا ليش ولادنا بدو يتعرضوا لهيك مقاسي
للأسف
لبنان على أمل أنه يرجع لبنان واحد السلام والثقافة والحرية نحن منشد على إيدكم كتكتل الجمهورية القوية
كلنا
إيمان وثقة بأن الصوت اللي أدليناه باتجاهكم هو اللي فعلا يلي رح يوصلنا للجمهورية القوية
كل الشكر
بدي أتشكرك الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك على هذه الحلقة وهذه المعرفة بالدستور اللبناني اللي هو فعلا بده يكون مثل مركب نجاة لنا تطبيق الدستور فقط
على
لغير
أمل. على أمل
بدي أتشكركم مستمعينا وبدي أتمنى لكم السلامة لأنه لبنان عم بيمرق بأوقات سوداء على أمل أنه ترجع يصير فيه تشمس الدنيا ونرجع للبناننا بدي أتشكر الإخراج الإذاعي وبوعدكم ألتقى فيكم الأسبوع المقبل بنفس التوقيت دايما من لبنان الحار خليكم معنا.